هذه المجالس المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله أصحابها في من عنده ويقال لهم كما جاء في الحديث قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد الربيعة من مشايخ المملكة العربية السعودية، وهذه المحاضرة لها طابع خاص كونها متعلقة في سورة البقرة، وهي بعنوان رحلتي مع سورة البقرة. ولا يخفاكم فضل هذه السورة المباركة العظيمة وما فيها من العبر والفوائد والأحكام. نترك المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا عن هذه الرحلة الشيقة المباركة القرآنية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مباركا، وما أجمل أن يكون يعني في مثل هذه الأجواء وهذه المناسبة وهذه المخيمات الطيبة أن يكون فيها لقاءات، يعني يكون فيها لقاءات تربط الناس بكتاب الله عز وجل وتحيي القلوب وتجدد الإيمان. وإنني بعد شكر الله عز وجل وتوفيقه وحمده أشكر الإخوة في جمعية آيات على هذا المخيم المبارك وهذه اللقاءات ودعوتهم لي، وأنا واحد منهم. لقائي معكم حتى لا يعني أخذ الوقت هو عن سورة عظيمة، سورة قدمها الله عز وجل في كتابه، سورة مكث نزولها 10 سنوات من العهد النبوي، وهي أطول سورة في كتاب الله وأطول سورة طال نزولها من حيث السنوات، وهي سورة البقرة. ودعونا نقدم مقدمة بين يدي هذه السورة، ثم أأخذكم برحلة ماتعة بإذن الله أكرمني الله عز وجل بها في مرحلة الدكتوراه، في رسالة الدكتوراه حول هذه السورة، فوجدت أنها حق بحق أخذها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لم أكن أتصور هذا الحديث كما ينبغي أن يكون إلا بعد أن أكرمني الله عز وجل بدراستها في 6 سنوات، فعشت معها سنوات من أسعد أيام حياتي هي وربي، ولم أجد لذة وسرور وفرح كتلك الأيام التي عشتها مع هذه السورة. أخذها بركة حقا، أن أخذها بركة. دعونا نتأمل أولا في فضائلها. جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا سورة البقرة، أمر إلهي بتعلمها، أمر نبوي بتعلمها، تعلموا. والقرآن كله ينبغي أن يتعلم، لكن لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان
يأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو كالغايتان أو كالفرقان من طير صواف، يضلان عن صاحبهما أو يحاجان عن صاحبهما. والله لو جلست معكم الجلسة هذه فقط على هذا الحديث ما استطعت أن أفيه حقا. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة. من حيث ماذا؟ هو من حيث ما اشتملت عليه هذه السورة من كليات الدين وقواعد العلم، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: وقد ذكرت في مواضع، يعني عدة مرات، ما اشتملت عليه هذه السورة من قواعد، من أصول العلم وقواعد الدين. يعني هذه السورة مبنية على قواعد، هي كلها قواعد دين وأصول العلم، فكأن القرآن ما سواها هو تكميل لها. إذا كانت الفاتحة هي أعظم سورة الكتاب له، وهي أم القرى، وهي أم الكتاب، أم الكتاب يعني مجمعه، لأن سورة الفاتحة هي في تحقيق العبودية لله، تأتي هذه السورة لتؤسس قواعد وأسس هذه العبودية من حيث الأركان والقواعد، رأيتم؟ ثم تأتي السور الباقية في تكميلات. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أخذها بركة، إنها فيها أصول. حتى أن شيخ الإسلام يقول: ما من حكم في كتاب الله، لاحظوا، إلا وفي سورة البقرة له أصل. يعني من أخذها؟ أخذ القرآن كله، يعني أخذ أصول العلم وبقي له تكميلات العلم، ولذلك بقي نزولها 10 سنوات. لماذا ومتى بقي نزولها في العهد المدني 10 سنوات؟ لتكون هذه السورة ذلك المجتمع المدني الذي يكون الدولة الإسلامية الأولى. يعني كأنها بعبارتنا اليوم، بمصطلحنا اليوم، النظام الأساسي للحكم، مو في نظام أساسي ونظام، أنت أدرى دكتور، الأنظمة التنظيمية وإلى غير ذلك التكميلية، لكن النظام الأساسي للحكم الذي فيه أصول النظام، أصول نظام الإسلام هو في سورة البقرة، وهذا معنى أخذها بركة. لكن تعالوا معي إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو كالغايتان أو كالفرقان، يعني مجموعة طير، تحاجان عن صاحبهما، تضلهما وتحاجان عن صاحبهما. طيب وين السور الباقية؟ سؤال، ليس سؤال. وين سورة الفاتحة ما تحاج عن صاحبها؟ وين سورة الكهف عاصمة الفتن؟ وين سورة الإخلاص للتأثير في القرآن؟ أليس هذا يستدعي تأمل؟ أتدرون ما الجواب؟ والله أعلم. الجواب أن سورة البقرة تقول وهي تحاج عن صاحبها، تقول: يا رب، قد تلقى أوامرك، لأن فيها أصول الأوامر، وهي أصلا كما سأذكر هي في الحقيقة في النهاية تهيئت الأمة لتلقي أوامر الله وشريعة الله، ولهذا ختمت بقوله: آمن الرسول وأنزل إلي ربي لقولي قالوا سمعنا وأطعنا. فهي تقول: يا ربي، إن أصحاب البقرة هذه الأمة ليسوا الحفظة، لا، الذين تلقوا شريعة الله، صاحبها ليس هو حفظها فقط، وإن أكثر الأمة ما هو حفظة للبقرة، بل يمكن ولا 1% حفظة للبقرة، أصحابها ليس حفظة، ليسوا هم الحفظة فقط، أصحابهم الذين تلقوا أوامر الله بالقبول والاستسلام. فهي تقول: يا ربي قد تلقوا أوامرك، استجاب واستسلم وقالوا سمعنا وأطعنا، وليس كما كان بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. إذن هي تشهد لهذه الأمة وتحاج عن أصحابها، تقول: يا ربي قد استجابوا لأمرك. والأمة الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستجيبة، مع تفاوت بينهم، مع تفاوت بينهم. طيب سورة العمران ما علاقتها؟ من يقول يا أخواني؟ من يستطيع أن يجيب؟ إذا كانت سورة البقرة تقول قد استجاب لأمرك، ماذا بقي؟ هو الاستجابة هي العمل الامتثال. لكن السؤال: هل مات عليه؟ هل ثبت عليه ولا لا؟ صح، يمكن يستجيب لكنه قد يتغير، صحيح؟ فتأتي سورة آل عمران اللي هي سورة الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقم. إذن سورة العمران هي في الثبات على الدين، افتتحت بالله لا إله إلا هو حي القيوم، التوحيد. إذا ماذا تقول سورة العمران لصاحبها عن صاحبها؟ يا رب قد ثبت على دينك حتى مات. هذه تقول استجاب، وهذه تقول ثبت. هذا معنى والله أعلم قوله: تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا والله أعلم سبب ذكرهما دون غيره، والله أعلم. هذا بعد التأمل في هذا الحديث وطول بحثي فيه، والله أعلم. من فضائلها أن عمر خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، ما كث في تعلمها كم سنة؟ 12 سنة. يا أخواني، عمر ألا يمكن أن يفهم سورة البقرة في ساعة؟ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قد تضلع بالعلم، ساعة تكفيه في فهم سورة البقرة، فلماذا 12 سنة؟ من يقول يا أخواني؟ عمر يريد أمر فهيمه من هذه السورة، فهيمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما. اختصار الحديث، هو عرف هذا الحديث، فلذلك جلس عليه 12 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 12 سنة أصلا هي سنتان في عهد أبي بكر، وعشر سنين من خلافته. فلما انتهى نحر جزورا. ماذا كان يتعلم يا أخواني؟ أنا أسألكم، ماذا كان يتعلم لنعرف ما معنى تعلم القرآن في عهد الصحابة؟ ماذا كان مفهومهم في تعلم القرآن؟ هل هو التفسير والمعاني؟ هو تحقيق مراد الله فيه. هل حقق مراد الله فيه ولا لا؟ أحسنت، يتلونه حق تلاوته الانتباع. إذن هو يرقب نفسه خلال 12 سنة إلى أن يصل الكمال في تحقيق ماذا؟ الاستسلام لأوامر الله. يعني إذا نادى المنادي للصلاة، ما هو همه في هذا الأمر؟ إذا دعا الجهاد، ما هو في داخل نفسه؟ هل هو يعالج نفسه في الذهاب أو عدم الذهاب أو التخلي أو المبادرة؟ كان يعالج نفسه 12 سنة في أن يكون تحت أمر الله في أول لحظة، وأن يأتي أمر الله وهو على تم استعداد ورضا وقبول. أنا أسألكم سؤال، لو وضعنا قياس اختبار لأنفسنا في تحقيق أمر الله، والله يا أخواني لو خرجت نتائجنا لا نستحيل من ربنا حقيقة. يعني تأتينا في قلوبنا حظوظ نفسية، تأتينا في نفوسنا تكاسل، ضعف، شهوات إلى غير ذلك. هذه تصدنا أو تردنا عن قضية تحقيق الأمر الإلهي كما يريده الله كمالا قبولا واستسلاما تاما. لهذا الصحابة عالموا ما معنى الدين، أنه الاستسلام لأمر الله، وإلا ما الذي فضل علينا وعلى الأمة كلها أبا بكر وعمر، مع أن أبا بكر عمره 25 سنة في الإسلام، صح؟ 25 سنة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وزن إيمان أبا بكر بإيمان الأمة لا وزن به لرجح بهم إيمان أبا بكر، إيمان وليس أعمال. إذن هي قضية حقيقة نغفل عنها نحن بصراحة. السلف عرفوها ولكننا جهلناها، نظن أن كثرة الأعمال هي الميزان. ليست كثرة الأعمال هي الميزان، كثرة الأعمال مطلوبة، لكن الميزان هو تحقيق الأمر الإلهي في النفس بالاستسلام التام. سورة البقرة باختصار هي دورة تدريبية لصاحبها لتحقيق أمر الله والاستسلام له. في النهاية ستقول لك شهادة وقالوا سمعنا وأطعنا. وإلا فما سر فضيلة هاتين الآيتين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والتي بعدها والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتة. من قرأهما في ليلة كفتة. كفته في إيش؟ في الحفظ؟ نعم، فهما حفظ وحصد. أو كفتاه في الإيمان والتحقيق؟ كذلك لو لقي ربه لكفتاه في تحقيق إيمانه، لأنه قالوا سمعنا وأطعنا. يعني كأنه يختم له بسورة البقرة أنها تقول استجاب كفتاه. لو مات على آخر هذه الكلمات ويقولها لبعث ويقول سمعنا وأطعنا، فهو استجاب إذا كانت قد وقرت في قلبه. أرأيتم فضيلة هاتين الآيتين اللتين نزلتا من تحت العرش، قال أبشر بنورين بشر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يعني لاحظوا فاتحة الكتاب التي هي أفضل سورة وأم الكتاب أم القرآن اقترن بها في نزولها آمن الرسول. رأيت فضيلة آمن الرسول بما أنزل؟ فضيلة عظيمة جدا. في سورة البقرة ثلاث آيات هما من أعظم سور أعظم آيات القرآن بعد الفاتحة والإخلاص. ما هما؟ آية الكرسي أعظم آية، وآمن الرسول وما بعدها. هذه حقيقة مقدمة لنعلم حقيقة فضل هذه السورة. ولذلك والله لو قيمت مدارس وبرامج في تعلم سورة البقرة لوالله كان لها أثر كبير جدا في تثبيت الأمة وشبابها وأبنائها. سورة البقرة ماذا تسمى أيها الأخوة؟ غير سورة البقرة، سنام القرآن. كل شيء سلام، وسلام القرآن وسورة القرآن البقرة. السلام هو العلو، صح؟ السلام هو العلو. إذن هي في علو، في علو القرآن. وتسمى أيضا كمثل هذه الخيمة، ماذا تسمى الخيمة هذه الكبيرة؟ ها؟ فسطاط القرآن. إيش معنى فسطاط القرآن؟ يعني قد جمعت القرآن كله، كأنها أدخلت القرآن كلها كله في عباءتها أو في سرادقها، ما يدل على فضيلتها. طيب سؤال أيها الأحبة، لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة ولم تسمى بالكرسي أو تسمى بطالوت، لم تذكر في غيرها، أو تسمى بالدين آية الدين، أو تسمى بغيرها، لماذا بالبقرة؟ تفضل.
لأن البقرة بركة، البقرة حتى نفسها مباركة.
والله ما أدري.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم ينفذوا الأمر.
أيوه هنا 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 هذا هو.
عندما قال لهم
البقرة أيها الأحبة هي، وأنت ماشي في الطريق تأتيك علامة خضراء، علامة حمراء، تحذير، صح؟ انتبه أمامك تحويلات. البقرة اسمها البقرة هي أصلا إشارة حمراء للأمة، تحذير إلهي للأمة. يعني لماذا؟ تحذير من تلقي أوامر الله بالتلكع والتشدد والتساؤل والتراخي والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، اللي هو حال من؟ بالإسراء. وهذا يتأكد لنا الربط بين اسم السورة ومضمونها، صح؟ أليس مضمونها هو قواعد الدين وصول العلم؟ الله تعالى يقول هذه قواعد الدين وصول العلم، خذوها، خذوا شريعتي، لكن احذروا أن تكونوا مثل بني إسرائيل، أعطيتهم شريعتي فتخلوا عنها. فجاءت قصة البقرة لتكون رمز لحال بني إسرائيل في التلكع. اسمع يا حبيبي ماذا قال الله، وإذ قال موسى لقومه إيش؟ إن الله، وهم قال موسى لقومه اذبحوا، قال إن الله يأمرك، يعني ما في مجال إنهم يجادلونه، ما في مجال يقول في رأي آخر، هذا هل هذا رأيك؟ ممكن تعطينا رأي آخر؟ لا مجال، إن الله يأمر، ما في مجال أن تذبحوا بقرة. أعوذ بالله، شوف ماذا كان جوابه. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هنا يأتيهم أمر الله فيتجرأوا على هذا الأمر أن يقولوا أتتخذنا هزوا. أرأيتم إلى أي حد وصل هؤلاء في تلقي أوامر الله من اعتبارها سخرية واستهزاء واستقلال بهم؟ أتتخذنا هزوا؟ هنا ارتعدت فرائس موسى وخاف، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أتيتكم إلا بأمر ربي. هل استجابوا؟ ما استجابوا. هنا بدأوا يحاولون التلكؤ بطريقة بطيئة. لما خلاص انتهى الأمر وتبين أن هذا أمر الله، انتهى الأمر، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ولو أنه كما قال عباس أخذوا أدنى بقرة لكفى. وهنا يا إخوان الكرام أمر وصفة تحصل منا، ترى تحصل منا كثير، مو كثيرا في بعض حياتي، إن الواحد يريد يعني يأتيه الأمر فيحاول التشدق والتلكؤ والتشدد
بتساؤلات، وهذه التساؤلات هو في الحقيقة يربط عنقه بها ويشدد على نفسه، فإنما شدد شدد الله عليه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا لا تنفروا. الإنسان إذا كان طبيعته أنه يتشدد في الأمور ويدقق، إلا إذا كانت حقوق مالية وحقوق يخشى أن يضيع تضيع، صح؟ يعني يخشى أن تضيع وفي ذمته، هذا أمر آخر. لكن قضية تلقي للأمر، وإذا كان الأمر يأخذه بسهولة، سبحان الله سهل الله عليه. هذه درس عظيم والله يا أخوان الكرام، والله إنه درس لو تتبعته في حياتك ستجده واقعا. إن تشددت شدد الله عليك، وإن يسرت يسر الله عليك. ولهذا قال النفس يسر. إذا القضية هنا تحذير من لهذه الأمة أن يأتيك أمر الله فتقول، يعني تحاول أن، يمكن الحديث ضعيف، يمكن في خلاف، ترى قضية يمكن هي في حقيقتها في داخل الضمير تلكو على أمر الله. ها؟ هو لا يلزم لكن قد يكون. إيه؟ أما أن يقول أمر الله فوق الرأس، لكن أريد أن نتثبت الحديث هل هو صحيح ولا لا، ولا ما عندي أي تردد. لكن الأمر ليس في اللسان، الأمر في وقر في القلب. قد يقر في القلب اليقين التام ويقول لا يا أخي ثبت الحديث. هي القضية ما وقر في القلب، أن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الكلام اللي تقوله هذا قد ينجلي على بعض الناس، لكنه دقيق الملحظ فيما في داخلك. كل إناء بما فيه ينضح. الشاهد سلمكم الله، أأتي إلى السورة الآن، خلنا نأخذها كجولة سريعة، الوقت ما يسعني نأخذها جولة سريعة في السورة. السورة أولا افتتحت بقضية عظيمة، بأمر عظيم. ما هو؟ بعد الحرم كمال القرآن. القرآن كامل لا تترددوا فيه، جاءكم من ربكم كتاب كامل، يعني شريعة في مصدر كامل ثابت. ذلك منزلة بعيدة، ذلك كمال البعد. الكتاب كمال المضمون، فإنه قد تضمن الكتب كلها، ما في نقص لا ريب فيه، ما في أدنى خلل. هدى للمتقين غايته هدايتكم، مش بقي. أليس هذه الضمانات الربانية عن كتابه في بداية السورة تجعل في قلبك الطمأنينة؟ خلاص أنا متلقي كتاب الله تماما، ما في مجال أنا أشك في آية فيها كذا ولا كذا، ولا ما تناسب العصر، ولا ما تناسب الوقت، ولا فيها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم هدى لك، لكن لماذا قال هدى للمتقين؟ لم يقل هدى للعالمين، لأنه من كمال القرآن إنه لا ينتفع به إلا من أتى إليه وطلب الهداية، وليس كل أحد. الشيء الثمين لا يتلقى إلا واحد عنده دراهم يشتري، صح ولا لا؟ ما يب يعني التراب يحثوه، لا، جوهرة عظيمة. إذا الهدى تحتاج إلى أن لا يتلقى إلا من أقبل على كتاب الله عز وجل لطلب الهداية والانتفاع والهدى وخضع له. ثم أصناف الناس المتقون مؤمنون، ثم الكافرون المصرون، ثم المنافقون. طيب بعد ذلك جاءت النداء الأول، أول نداء، أول أمر في القرآن ما هو؟
يا أيها الناس، الطواف كلها اعبدوا ربكم. إذن هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن العبادة. ثم بعد ذلك أنا أريد أن أخذ السورة يعني جولة سريعة. ثم بعد ذلك جاءت قصة آية، طبعا كل آية لها ارتباط بما قبلها لكني سأخذها مقاطع. قصة آدم ما علاقتها؟
فعل الأمر مخالفة
الأمر. ها؟
فعل الأمر مخالفة الأمر.
قصة آدم هي النموذج الأول للبشر للاستخلاف في الأرض لتلقي أوامر الله، لتلقي هداية. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة لي في أمري أو خليفة لمن قبله، قيل فيه كان في الأرض جن مكلفون فعصوا، هذه روايات لا لم تثبت، لكن الصحيح أنه خليفة لأمري خليفة في تنفيذ أمري ونشر شريعتي. في قصة نهاية قصة آدم ماذا قال الله؟ قال اهبطا منها جميعا إيش؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع هدى. إذا تلقي. بعد ذلك جاءت قصة بني إسرائيل في 80 آية. لاحظ سورة 286 80 آية أو أكثر في بني إسرائيل، مع أن السورة في كليات الشريعة وصول الشريعة. ليش هذه الآيات كلها؟ ما الجواب؟ أن هذه الأمة هي اللي سبقتكم في تلقي أوامر الله فشلوا، تجربة فاشلة، احذروا أن تكونوا مثلهم. فذكر الله صفاتهم وطبائعهم وأحوالهم مع نبيهم وكيف كانوا، لنحذر. ولهذا في ثنايا القصة ماذا قال الله عنهم؟ وقالوا سمعنا وعصينا. خلاصة القصة أنهم قالوا سمعنا وعصينا، احذروهم. ثم جاءت قصة إبراهيم بناء البيت. ما المناسبة؟ أن الله عز وجل لما ذكر الأصل الأول آدم يربطنا به، ثم جاءت قصة بني إسرائيل بعد بنو إسرائيل بعد إبراهيم. فلماذا أخر إبراهيم؟ يعني جاءت ذكر قصة إبراهيم لأن لارتباطها بالبيت وبناء البيت بناء القبلة. شيء عجيب يا أخوان الكرام، أنا والله أقسم بالله لا أستطيع أن أجلي عظمة هذه السورة في كمال ترابطها. وهناك كتاب أوصيكم وصية خاصة أن تقرأوه، خاصة طلبة العلم، اسمه النبأ العظيم محمد درس. نعم حسنت. هذا كتاب عجيب، يعطيك كيف السورة بناؤها المحكم كأنها لبنة واحدة. فأوصيكم به والله، لو قرأت خصوصا الجزء نصفه الثاني ما تمل منه. شاهد سلمكم الله، تأتي قصة إبراهيم لتربط هذه الأمة بأصلها الثاني الذي ارتبط بقبلتها وهي البيت. ولهذا ارتبط في بناء البيت أنه شارك إبراهيم من؟ إسماعيل الذي هو أبو العرب والذي من سلالته نبي هذه الأمة، والذي من دعوته ما عند بناء البيت ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف جاءت الآيات تمتزج بإبراهيم ثم إسماعيل ثم بناء البيت ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي قضية القبلة التي تحويل القبلة. أنا أسألكم ماذا يعني تحويل القبلة لهذه الأمة؟ ها؟
استقلالية.
هي رمزية.
تبعية.
رمز هذه الأمة استقلالها. إنه كنتم تبع لبني إسرائيل، فلما حصل ما حصل أنتم الآن لكم الاستقلال التام. يعني إعلان الدولة مستقلة. هذا المعنى. لكم قبلتكم ورمزكم. فالقبلة، ولذلك ماذا يسمى الإسلام؟ أهل القبلة، لأنهم يتجهون إلى قبلة واحدة. فجاء قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية أشكلت على كثير المفسرين، جاءت في وسط أو في بدايات آية القبلة، لكن موقعها مشكل، ليس لها علاقة في القبلة. يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما علاقتها بالقبلة؟ علاقتها بالقبلة أنه كما أن الله عز وجل اختار هذه القبلة التي هي أعظم قبلة وأعظم بيت لكم، لماذا؟ لأنكم خير أمة عنده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسط في اللغة؟ خيار، عدول، يعني خير الأمم وأعدلها. لما كانت أعدلها قال الله تعالى: لتكونوا شهداء
على الناس،
يعني يشهدون على الناس يوم القيامة أن هذه الأمة أطاعت رسوله ولا ما أطاعت، لأن جاءت الأخيرة. فبعد القبلة جاءت آية هي أصول الدين، فيها أصول الدين كلها. ما هي؟ ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. الآية هذه جمعت أصول الدين. ثم بعد أصول الدين جاءت التشريعات في السورة، وبنيت هذه التشريعات على الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. لاحظوا كيف جاءت السورة باندماج عظيم بين هذه الضرورات الخمس كأنها واحدة. فأولا حفظ الدين جاء في أول السورة وآخرها وثناياها، لكن لاحظوا أنه بعد آية البر جاء أول حكم، أول حكم تشريعي في هذه السورة، ما هو؟ القصاص. أنا أسألكم ليش؟ أنا أريد الأخ الكريم يجيب. اسم أنت؟
الحفاظ على الناس.
من أين؟
من اليمن.
لماذا بدأ التشريع بآية القصاص الذي فيه حفظ النفس والنفوس واستقرارها؟
لأن فيه حياة.
جميل. وبه وبسببه
حفظ الدين.
يا أخوان الكرام، أنتم جربتوا في الكويت كيف إذا ضاع الأمن وش يصير؟ إذا ضاع الأمن انفرط عقد الناس، فلا يقيمون شعائر الله ظاهرة، تخلو المساجد أحيانا ويختفي الناس، يعني الأمور كلها تتبعثر، سبحان الله. فبدأ الله تعالى أول حكم في التشريع حفظ الأمن، حفظ النفس، كأن الله يقول: أنا ضمنت لك أمنك فقم بحق الدين. هذا يدل على حكمة عظيمة تشريعية في هذه السورة يا أخوان الكرام. ثم بعد حفظ النفس جاء أيضا حفظ العرض: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إلى الآيات وآية الطلاق، حفظ العرض. لكن سؤال بسيط يا أخوان الكرام، تلحظون أن آيات الطلاق مفصلة تفصيل دقيق في سورة البقرة، مع أنها في أصول العلم وقواعد الدين. هل من حفظ، هل من أصول العلم وقواعد الدين تفصيلات الطلاق؟ لا. لكن لماذا ذكرت هذه التفصيلات؟
لا الأسرة هم بلا المجتمع.
يعني أنت اقتربت قليلا. ها شيخ،
الأسرة إذا تحكتت أيضا يعني ينتج منها خلل أيضا.
جميل. هناك أمر يا أخوان الكرام في كتاب الله عن الله به عناية كبيرة جدا، وإذا جاء فصله الله تفصيلا بالغا. ما هو؟ هو الذي به الأمر الذي يختلف فيه الناس عادة. الناس يختلفون في أمره عادة، في قضايا الطلاق والأسر وفي إيش يا شيخ؟ والمال. روحوا للمحاكم واسألوا أكثر القضايا ما هي، تجدون خلاف الزوجية، ولذلك أنشئ لها محكمة اسمها محكمة الأسرة والشؤون المالية. الباقي خلافات بسيطة يعني شؤون المالية. فالله تعالى إذا جاء ذكر الأسرة وذكر المال فصله تفصيلا حتى يقول فصلت لكم ما فيه نزاعكم حتى يعني حتى تنتهي منازعكم فتتحد قلوبكم. رأيتم الحكمة الإلهية في هذا الأمر العجيب؟ وتتبعوا ها؟
بسورة النور فعلا التفصيلات،
سورة النور، سورة الطلاق، سورة الحجرات، عفوا سورة الأحزاب، سورة النساء. طيب أنا أطلت عليكم أخواني، أكمل السورة؟
دخل آل عمران.
كرمك الله. لما بين الله عز وجل الضرورات الخمس، حفظ النفس وحفظ العرض آيات الطلاق والنكاح وحفظ العقل، وين جاء حفظ العقل؟
يسألونك
عن الخمر والميسر وحفظ الدين، وقد سبق في آيات الحج، في آيات الصيام، الصلاة، الصلاة ذكرها في أول آيات الآيات، يقيمون الصلاة والتوحيد. إذا باقي حفظ المال، حفظ المال جاء في ثلث السورة تقريبا أو ربعها، جاء في آيات الصدقة وآيات الربا وآيات الدين، صح؟ طيب لماذا هذه الإطالة في أمور المال؟ ويمكن لو أنك أخذت الآيات التي تتحدث عن أركان الإسلام ما استغرق هذا الحجم.
نفس موضوع
الطلاق هنا أمور خطيرة في الناس، أمور إشكالات وخلافات وقطيعة، فالله تعالى بينه بيانا كاملا. بين أولا الأمور الصدقة والإنفاق. لكن أنا أسألكم سؤال عجيب يا أخوان الكرام، لماذا جاءت آيات الصدقة أو الإنفاق في آخر السورة وتكرر الإنفاق الحث عليها؟ صحيح تكرر الحث عليها، تكررت الآيات في الحث عليها بأساليب متنوعة. أولها عجيب صراحة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ايش العلاقة؟ ماذا تفهمون؟ ها؟
أن هي التي تنفع صاحبها
بالآخر. صح، ولكن والكافرون هم الظالمون ايش علاقتها؟
لا يؤمنون بالآخر.
ها؟
تجريف على عكس ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان.
لا، هنا تأتي آية، الآية معجزة في موقعها، إنه جاءت في آخر السورة بعد أن استقر الأمن واستقرت الأحكام والأسرة استقرت. الله عز وجل ذكر بعد ذلك كتب عليكم القتال. لما استقرت أموركم وبيوتكم وأحوالكم ومنازعكم الداخلية بقي أن تقوموا بنشر شريعة الله. فجاءت هذه الآية تقول أنفقوا في سبيل الله في الجهاد في سبيله ونشر الشريعة. الشريعة قمتموها أنتم، ماذا بعد؟ انشروها في الأرض، واجبكم أيها الأمة لتبلغوا دين الله. فجاءت هذه الآية بقوله والكافرون هم الظالمون، فإنهم ظالمون فأنفقوا في سبيل الله في دفع ظلمهم. رأيتم العلاقة في هذه الآية في ختامها؟ لكن لا أعجب من هذا يا أخواني الكرام، أن هذه الآية أتبعت بإيش؟ آية الكرسي، ثم آية الكرسي جاء بعدها آية الإنفاق. المتأمل ظاهرا يرى إشكالا، لأن آية الكرسي ثم آيات بعدها ثم بعدها قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة. طيب لماذا ما جاءت آيات الإنفاق لوحدها ثم جاءت آية الكرسي مع الآيات التي بعدها؟
تحيا القلوب والتثبيت وارتباط بالله عز وجل.
أنا أسألكم سؤال الآن، الجهاد ماذا يحتاج؟ يحتاج عدتين، ها؟ عدة مادية مالية وعدة روحية قلبية. فالله عز وجل قارن بينهما ومزج بينهما امتزاجا تاما. فأول يا أيها الذين أنفقوا، بعدها الله لا إله إلا هو، تعظيم لله، يعني الذي تتقد فيه القلوب قوة. تأتي آية الكرسي وبعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكرهها في الدين، وبعدها قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وبعدها قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، وبعدها قوله تعالى أو كالذي مر على قرية. كل هذه الآيات ترى حقيقة غرضها تثبيت اليقين في القلوب وتعظيم الله عز وجل والانطلاق بقوة الدين. ولذلك أنا أسألكم سؤال أخواني، لماذا تقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة وتقرأ في أول اليوم وآخر اليوم؟ ما سر مشروعية قراءتها في أول في أول اليوم وآخر اليوم في دبر كل صلاة؟ ما السر؟
قوة روحية.
إذا أنت تقرأها لتكون على قوة روحية تعصمك، وهي قوة التوحيد. أصلا إذا قوي التوحيد في قلبك حفظت. قد يكون إنسان قوي التوحيد مستحضرا آيات التوحيد ويحسم الله من كل الشرور، وإن كان قد يبتلى أو كذا أو نحو ذلك. الشاهد أنك تقرأ آية الكرسي لتعتصم بها من الشرور ونشر شر الشيطان بعد أن أكرمك الله بهذه الصلاة التي فرض عليك. هنا سؤال، بعد أن ذكر الله تعالى الإنفاق وهو جاء في آخر السورة، لماذا؟ لأنها نزلت هذه الآيات بعد أن جاءت فتوح الجهاد وأمر الله بالإنفاق أيضا لما جاءت الغنائم. يعني هل من الحكمة الربانية أن يأتي الإنفاق والأمر به في حال فقر الصحابة؟ ما أتى إلا في آخر الإسلام، في آخر السورة، وأتت المداينات، بدأت المعاملات، كثر المال فبدأت التداينات، ونهى عن الربا، لأنه إذا كثرت الأموال تعامل الناس بتعاملاتهم ويدخلوا في الربا، وهذا واضح في حال يسر المال في نفوس الناس. لكنني يسمحوا لي أن أختم بآية عجيبة، وهي حقيقة أدهشتني في تأمل هذه السورة. مما أدهشني آية الدين. آية الدين أطول آية في كتاب الله، ليس كذلك؟ لاحظوا ما اللفظ الذي تكرر فيها. ها الكتاب في سطرين ست مرات، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبقى كاتب أن يكتب. يعني لو كلام البشر وش التكرار هذا؟ ليش التكرار هذا؟ اختصر يا أخي. لكن حكمة الله بالغة في هذا التكرار، ألا وهو حتى ترسخ قضية الكتابة. الكلمة حينما تتكرر في ذهنك ترسخ وتكون عندك يعني أمر ضروري مهم. فالله يريد أن يقر الكتابة في أمة الأمية لا تقرأ ولا تكتب، فيقول اكتبوا اكتبوا اكتبوا. أنت إذا وصيت والدك في شيء مهم جدا كم تكرر الكلمة عليه؟ 20 مرة. الله تعالى يقول اكتبوا اكتبوا اكتبوا، تعلموا الكتابة. طيب إذا تعلموا الكتابة ماذا سيفعلون؟ ها؟ سيحفظون حقوقهم، وإذا حفظوا حقوقهم ستقل بكثرة مشاكلهم. فالله تعالى يقول لماذا هذه الكتابة؟ حتى تنتهي منازعهم. ولذلك ذهبوا للمحاكم اسألوا السبب الأكبر في مشكلات المالية، ستجدون عدم تقييد.
لا نفس ولا تسأموا أن تكتبوا
صغيرا أو كبيرا. عدم تقييد العقود، وعدم أيضا التدقيق في العقود وتفصيلاتها، وعدم كتابة الحقوق المالية وما لك وما عليك. بعض الناس يبني على الثقة ثم تضيع الأمور. صدقوني يا إخواني، خذوها مني، أعرف أناس صالحين بنوا على الثقة ثم حصلت بينهم وبين أصحابهم مشاكل قطعتهم من بعض. ما تصلح الثقة يا أخوان، خصوصا إذا قرب الإنسان منك بقرابة أو بأخوة. اكتب أدخل التفاصيل معه. عندنا مثل يقول لي شيخ متأب، يقول دقق الحساب تدوم العشرة. هذا معروف عند الحضارة، ولا يا شيخ محمد؟ دقق الحساب أو الإسمار، دق الحساب تدوم العشرة. لا تظن انه صاحبك قريب منك تقول له على ثقة.
عند المصريين كنت اخوات تحاسب.
ايوه كنت اخوات تحاسب صح.
ومن اهم القواعد الاسلامية قواعد ربط الكتابة. ربط بالكتابة مثل ما تحضرت حضرتك، ان الوثيقة الاولى لتوثيق كل شيء، يعني ربما في الاشهاد، ربما في الحضور او كذا، لكن الكتابة اوثق شيء في توثيق الدين.
حسنت. طيب سؤال يا أخوان الكرام، لماذا آية الدين آخر ما نزل من القرآن؟ قبلها، قبل الخلاف طبعا كما تعرفون، هي آية الدين أو آية الربا أو قوله واتقوا يوم ترجعون فيه الله، وهما جميعا، لكن الأرجح أن واتقوا آخرهما ثم وضعت بينهما. لكن لماذا آية الدين آخر آية؟ شيء عجيب يا أخوان، ولماذا صارت طويلة؟ حقيقة وقفت على معانا عجيبة في هذه الآية. آخر آية لأنها كالوصية من الله لعباده بالتأكيد على حقوقهم في آخر ما ينزل من الوحي. كأن الله يقول سينقطع الوحي، وأهم ما أوصيكم به حفظ حقوقكم. كأن الله تعالى يقول حفظ حقوقكم صار مقدم على حفظ الدين، لأن حفظ الدين أصلا ما في خلاف، في خلاف أن الواحد يقول تصلي ولا ما تصلي، صلاة ما فيها خلاف فرض، لكن المشكلة في الحظوظ النفسية، هذه الحقوق البشرية. فالله ضامن حقوق البشر فيما بينهم في آخر ما وصى به كتابه. طيب، لكن هناك سر عجيب آخر أيها الأخوة في التأكيد على الكتابة في آخر آية من كتاب الله. من يلحظه منكم؟ آخر نزول الوحي، انقطع الوحي، آخر لقاء بين جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، يأتي فيه فيها آية الدين التي فيها التأكيد على الكتابة. من يلحظ المعنى؟
تلميح لكتابة
القرآن. أحسنت، تلميح لأن الوحي سينقطع، وعليكم بتعلم الكتابة ليكون منكم أناس سيحفظون هذا الوحي وسيكتبونه، وهذا معنى عجيب أيها الإخوة. ثم تختم السورة بآيتين عظيمتين، هاتان الآيتان هما شهادة التخرج، شهادة التخرج لهذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا إيش؟ سمعنا. قد أتممنا أمر الله بالاستجابة، لكن سؤال عجيب أيها الأخوة، لماذا ختمت السورة بقوله وانصرنا على القوم الكافرين؟ لاحظتم هذا الدعاء؟ من يجيب؟ تفضل.
لعلهم طلب المعونة من الله عز وجل على تبليغ الدين بعد استجابة للأمر.
بعد أن تحمل هذه الشريعة في نفسك وتوقن بها، ما الذي سيتحدثك به نفسك؟ أن تنطلق بها في العالم. أنا أسألكم سؤال، أليس صاحب المبدأ الذي يعشق مبدأه وعقيدته ما يصبر حتى ينشرها في الناس؟ فهم يقولون يا ربي نحن حملناها واستجبنا حق الاستجابة ونحن منطلقون لنشرها، فانصرنا على القوم الكافرين. رأيتم سر الختام العجيب؟ فنحن دائما في جهاد لتبليغ الرسالة، ونحن دائما نقول انصرنا على القوم الكافرين. إذا أنت أيها المسلم لا تستقر، أنت مجاهد في سبيل الله لإبلاغ رسالة الله بالدعوة والعلم والتعليم والخير ونشر الخير ونفع الأمة بأي وسيلة من وسائل الدين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل سورة البقرة، وأن يجعلها لنا حجة عند ربنا، وأن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها لنا بركة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر منكم على الإطالة ساعة كاملة.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الرحلة الماتعة والجولة الشيقة في سورة البقرة، السورة المباركة. ويعني نختم هذه المحاضرة بأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل عنده سؤال حول المحاضرة أو عام؟ تفضل شيخ.
سماعها بعضهم يشغلها في البيت لقراءة الشياطين كسماع، يعني ما يقرأ، هناك فرق بين أن يقرأ
وبين. معنى قوله أخذها بركة منه أخذها بركة في الاستشفاء، ولذلك انتشر في هذه الأزمنة وفي هذه السنوات الأخيرة إنه أخذها بركة، بل إنه في موقع اسمه أو صفحة في اليوتيوب اسمها، هم في اليوتيوب في التويتر اسمها أخذها بركة أعطينا تجربتك، وكل يذكر تجربته ويذكرون تأثرهم فيها وانتفاعهم بها، هذا شيء لا إشكال فيه. لكن الإشكال اللي بعض العلماء يقولوا هل تحديد 40 يوم وثلاثين يوم وهكذا، هذه تحتاج إلى دليل، وإلا تكرار قراءتها سواء 10 أو 20 أو 30 أو 40 أمر لا إشكال فيه. والله
قصدي إنه بعضهم يرتكز على السماع بس شغل الراديو يخرج ولا
لا يا أخوان، هذا لا يكفي، لا يكفي سماعها. ولذلك يعني حتى أورادك في الصباح والمساء القضية على ما وقر في قلبك. ولذلك أنا أذكر واحد من الأخوة جالس كنت أنا وياه في رحلة، فكان بعد الفجر ما يتكلم، يعني ما أحيانا واحد يتكلم ما يرد عليه، فيجلس بعد الفجر حتى ينهي أوراقه. حدثته مرة شوفك حريص جدا عمل، قال أنا لم أترك كردي أبدا وأتحدى أحد يحسدني أو يعيني أو يسحبني. شوف اليقين، يقول أتحدى، هذا والله صراحة أدهشني، أتحدى واحد يسحرني أو يحسدني، لأنه يقرأ أوراده بيقين تام ويعلم أنها حفظ يقينه. فهنا المسألة يا أخوان الكرام وضعها في البيت بمسجل ما يكفي، مع أن لها أثر إن شاء الله تعالى، لكنها ليس كما الذي يقرأ ويتأمل ويتدبر ويحقق ما فيها من حقائق الله. نعم.
الدكتور عفوا صراحة كل شيء يعني كما يكون بعيد بعض الشيء. في الهندوسية تعرف حضرتك أن البقرة مقدسة، يعني حتى قال غاندي أن البقرة هي أم الملايين يعني.
صح. ليس غاندي شكرا.
نعم.
بل الديانة الهندوسية تؤمن بأن البقرة إلههم. وأذكر لكم أن أحد من الهندوسيين أسلم قبل سنين وكتب كتابا لقضية نتاليه البقرة. قال الحقيقة البقرة لم تكن إلها لديهم، والهند بلد زراعي، وفي ذلك الزمان كانوا يحرسون من التور، والبقرة كانت تؤكل وتذبح لدى الجميع. فالملوك في تلك الزمان عديد من المرات منعوا الناس من ذبح البقرة، لأنهم إذا فقد البقرة فقد الثور، فكيف نعش البلاد؟ فقالوا لا خلاص، ما كان الناس يمتنعون، فاختاروا حكمة، جمعوا رجالات الدين الهندوسي، فقالوا خلاص نجعل هذه البقرة إلها لنا، و يعني يخترعوا عقيدة بأن هذه الأرض على قرن البقرة، على قرن البقرة، فإذا هذا الزلزال يأتي خلاص هذا التغير، تغير من هذا القرن إلى هذا القرن، يعني تعب الإله إله هذا. وهذه العقيدة أصبحت راسخة يا شباب، حتى يعني في العام الأخير لما جاء هذا الحزب المتطرف في الهند على الحكم، يعني جعلوا مشكلة كبيرة، يعني إذا أرادوا قتل مسلم يقبضونه، قالوا هذا كان يريد يذبح بقر. فالآن في كل المنطقة يجعلون مراكز الحفاظ للبقرة والعياذ بالله، تفضلت يا دكتور بالنسبة لتسمية السورة بالبقرة، يعني احتمال لا أقول أني بالجزم، ولكن لا يستبعد في مصر أيضا في بني إسرائيل أيضا كانوا يأكلون العجل، فلعل الله
هذا الذي أقصده أنه هل هناك
أراد الأمر بذبح البقرة حتى هذه تعليه البقرة وتعليه العجل الذي رسخ في ظهورهم بهذا الأمر الرباني ينتهي الأمر إن شاء الله.
أشرب في قلوبهم وأشرب
حب العجل
في قلوبهم، أشربوا
في قلوبهم
العجل
عجيب وأشربوا
وبعد سمعنا
في قلوبهم العجل، يعني كأن العجل، فهذا المعنى ذكره.
نختم ثم إن شاء الله بختم هذه المحاضرة فقط، ثم يكون الكلام مع الشيخ. الشكر الجزيل والثناء الجميل لشيخنا الجليل ولكم على الحضور والإنصات والتفاعل مع هذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الله تعالى بدأ هذه السورة المباركة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أتت هذه السورة بعد سورة الفاتحة، وكما ذكر بعض علماء التفسير بأننا في سورة الفاتحة دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فكأن هذه السورة إجابة لهذا الدعاء الذي ندعو به في سورة الفاتحة.
شيخنا لو تعرف الناس بك أولا، لو تعرف الناس بك أولا
أفضل. عني؟ لا يحتاج، أنا أخوكم عبد الواحد بن القدوس من الهند، خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل 36 سنة، من دفعة الشيخ عبد العزيز الهدى رحمه الله أبو يوسف وزميلي في الدراسة من الجهرة. وقبل 22 سنة كان أول زيارة للكويت، وكان أول محاضرة في الجهرة رتبها زميلي المرحوم الشيخ أبو يوسف عبد العزيز الهدى رحمه الله في الجهرة، ولكن لا أذكر أين كان هذا، في الجهرة كان، ومدير جمعية السفر التعليمية الخيرية في الهند. هذه السورة المباركة
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أذكر أحد المشايخ في الهند الشيخ عبد القيوم الرحماني رحمه الله، وكان من علماء القرآن وعلماء التفسير على منهج السنة، أذكر في بعض المجالس وقال هذه الآية تكفي للرد على الروافض الذين يشكون في القرآن الكريم ويحرفون في كتاب الله تعالى، فهذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا قوله تعالى يكفي في رد على الروافض الشيعة. وذكر أيضا في هذه السورة المباركة ذكر سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أخطأ، وإبليس أيضا أخطأ، ولكن إبليس أصر على خطئه وذنبه مستكبرا، لأنه اعتراه الحسد والكبر. أما سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فحصل الذنب منه ولكنه تاب، وهذا الذنب من قبيل النسيان، فالإنسان إذا تاب من ذنبه فهذا الطريق طريق مطلوب لدى الله تعالى، والإنسان إذا أصر على الذنب فهذا طريق الشيطان وطريق إبليس، وإبليس أكبر عدو لله تعالى للإنسان أكبر عدو. ومنذ ذلك اليوم الله تعالى بيّن فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فهنا إما في هذه الدنيا الإنسان إما يتبع الهدى وإما يتبع الهوى، فالإنسان إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة فهو يتبع الهدى، والهدى هو الوحي، الوحي عبر التاريخ منذ سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوحي اتباع الوحي فيه الحفاظ من الضلال، فيه الحفاظ من الانحراف، وفيه النجاة في الدنيا والآخرة. أما إذا الإنسان ترك الهدى أو ترك الوحي معنى ذلك إنه أعطى زمام نفسه للهوى، والإنسان إذا اتبع الهوى ففيه خسارة للدنيا والآخرة. هذه بعض مداخلات بسيطة، وجزا الله الدكتور على هذه المحاضرة القيمة، وجزا الله الدكتور أبو عبد الرحمن. وقصة البقرة كما ذكرت لكم يا شيخ، بأن تسمية هذه السورة المباركة بالبقرة لأن البقرة تعبد في عديد من بلاد الدنيا ومن في عديد من أطراف الدنيا، وخصوصا الحضارة الهندية والحضارة المصرية فيه تشابه كثير، فكما في مصر كانوا أشربوا في قلوب المعيد كما نص عليه القرآن، كذلك في الهند منذ آلاف السنين يعبدون البقرة ويذبحون البشر لأجل البقرة فقصة تاليه البقرة كما ذكر بعض من أسلم من الهندوس، هو ذكر بأن البقرة في بداية ما كانت تعبد بل كانت تذبح وتوكل، حتى عديد من الزعماء الدينيين للديانة الهندوسية هم ذكروا في كتبهم القديمة بأن البقرة كانت تذبح وتوكل، ولكن نظرا إلى أن الهند كان بلد زراعي والزراعة تحتاج إلى الثيران للحراسة للزراعة، والناس كانوا يأكلون البقرة، فكثير من المرات في تلك الأزمنة الحكومات منعت الشعب من ذبح البقرة، ولكنهم لم يمتنعوا لأنهم تعودوا على أكل لحوم البقرة، ففي نهاية الأمر اضطروا إلى أن يجعلوا هذا دينا، فجمعوا رجال الدين واخترعوا هذا الإله الجديد، قالوا الإله هذه البقرة إلهنا وأمنا، وهذه الأرض قائمة على قرن البقرة فلا بد أن نجعله إلها ونجعله أما ونقدسه، والآن هذه العقيدة راسخة في قلوب الهندوس في الهند، وهذه الحكومة الجديدة التي توجد الآن في رئاسة نرندر مودي رئيس الوزراء، هذا الحزب يا شباب يا إخوة يعني الحزب المتطرف الهندوسي الوثني الذي من رسالته هو عبادة المسلمين وإخراج المسلمين من الهند، هم الآن جعلوا في عديد من المناطق مراكز حفاظ للبقرة. الآن ما أحد يريد أن يربي البقرة، لأنه إذا ربى البقرة في ما بعد هو يحتاج أن يبيعه، ولكن ما أحد يشتري، فكل تركوا البقرة. الآن بقرة على الشوارع، فالحكومة هي مضطرة لأن يقيم زي هذه المخيمات، هكذا مراكز للحفاظ على البقرة، لتربية البقرة. وهذه البقرة يعني أصبحت يعني ثقل عظيم على اقتصاد البلاد. الهند بلد فقير، ليس عنده ما للشعب يعني يوفر جميع الاحتياجات، ولكن لأجل هذه العقيدة الشركية هم يصرفون وينفقون كثير من أموال الدولة وأموال الشعب على تربية البقرة، والعياذ بالله. والله أنتم إذا رأيتم الهند تقدرون الإيمان، تقدرون قيمة التوحيد، قيمة التوحيد. الإنسان إذا ما رأى الظلمة ما يعرف قيمة النور. هكذا أنت إذا رأيت الكفر والشرك ومظاهر الشرك ومظاهر الكفر في مثل بلاد الهند، تجد قيمة الإيمان وقيمة الإسلام، وتقدر قيمة التوحيد. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخنا، بس كلمة دقيقة.
طيب تفضل شيخ.
لو لا علاقة ما بين الأديان وما بين مستوى الذكاء على الإطلاق، بمعنى الهند بلد كلها برمجة وتسمى بلد الرياضيات، مش كده؟ بلد كلها يعني عقول يعني فيها ذكاء جبار، وكذلك الصين، ومع ذلك يعبدون البقر. وأي دين؟ أي يعني موسى عليه السلام، محمد، إبراهيم، الذي جعله يدين له العبادة أنه أتى بمعجزة. أنا أسأل نفسي سؤال، ما الذي أتت به البقرة حتى تعبد، حتى يعبدها هؤلاء القوم يعني الذين وصلوا إلى قمة العقل والذكاء؟ وهذا شيء تقف أمامه يعني عجيب يعني.
جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخنا على هذه المشاركة الطيبة. نسأل الله أن يفرج على إخواننا في الهند، وندعوكم يعني لمعرفة أحوالهم والدعاء لهم. جزاكم الله خير جميعا.